أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الشارحي رحمه الله: وأما دخله من حيث جعله كفان وهو أمر عدمي فقابل للتأويل. كان الكلام أخيرا في بيان بعض الإيرادات التي يمكن أن تورد على تعريف المصنف رحمه الله للصوم. تقدم الحديث عن الإيراد الأول تقريرا وجوابا. بلغ الحديث فعلا إلى الإيراد الثاني، وحاصله أنه لا شك في أن الصوم من التكاليف الشرعية، ولا بد في متعلق التكليف أي فيما يتعلق التكليف به أن يكون أمراً وجودياً. فجعل المصنف رحمه الله الصوم عبارة عن الكاف غير سديد، والنقطة في ذلك أن الكاف لغة وعرفا أمر عدمي باعتباره بمعنى الترك وعدم الاتيان بالسبعة المتقدمة، أعني المفطرات فارض. والترك ليس مفهوما وجوديا كي يكون إثباته ونفيه بيد المكلف وتحت اختياره، وحتى تكون له صلاحية أن يقع متعلق التكليف من قبل الشارع، بل هو مفهوم عدمي ونفي محض، وهذا خارج عن اختيار المكلف. وذلك لأنه من الأزل ومن الزمان السابق وقبل أن يتعلق التكليف به هو بنفسه متروك، يعني الترك من الأزل هو متروك بنفسه، فمن أجل ذلك لا يمكن أن يتعلق التكليف بين قوسين الذي هو الوجوب هنا، هاي بين قوسين الذي هو الوجوب هنا ماذا؟ لا يمكن أن يتعلق التكليف بالكاف الذي هو معنى عدمي على أساس على التعليل لا يمكن. ليش ما يمكن أن يتعلق التكليف بالكف الذي هو أمر عدمي على أساس أن إلزام المكلف بتحصيله إلزام بما لا يطاق؟ يعني هو ترك، هو بنفسه عدم محض، هو بنفسه متروك، أنا ألزم المكلف بتحصيل ذلك المتروك إلزام له بأمر خارج عن قدرته. وعليه فكيف جعل المصنف الصوم الذي هو متعلق التكليف، كيف جعله عبارة عن الكاف الذي لا يمكن أن يكون متعلق الأمر والتكليف؟ فتحصل أن ما فعله المصنف رحمه الله في المقام لا يمكن المساعدة عليه. هذا حاصل الإيراد الثاني. إلا أن الشارح رحمه الله أجاب عن هذا الإيراد بما حاصله أن بإمكاننا إرجاع الكف إلى معنى وجودي، إلى معنى وجودي، وذلك بأن يقال أن الكف عن شيء عبارة عن التصميم والعزم على ضد ذلك الشيء، والمقصود من الضد هاهنا الضد العام، الضد العام أي بمعنى الترك، فيكون المعنى التصميم والعزم على ترك ذلك الشيء، وبالتالي فيتحصل لنا معنى الكاف عن شيء هو القصد إلى ترك أو قصد ترك الأكل والشرب مثلا، أو يقال هذا عطف على ذاك، يعني أن يقال هكذا أنه نفسر الكاف بأمر وجودي نقول التصميم، أو يقال بأن الكف عن شيء عبارة عن توطين النفس على ضد ذلك الشيء، أي وطنت نفسي وطنت نفسي على ترك الأكل والشرب مثلا فرج. ومن المعلوم أن هذين المعنيين أي معنى؟ أي معنى؟ معنى التصميم على ترك المفطرات، والمعنى الثاني توطين النفس على الترك. ومن المعلوم أن هذين المعنيين من أفعال القلب، وعندها فيكون الكف مفهوما وجوديا الذي هو فعل القلب. لأن الإنسان عندما يعزم يصمم قلبا، عندما يوطن نفسه أي قلبا يوطن نفسه على ماذا؟ على أن أترك الأكل والشرب. فرجعنا الكف اللي المورد يقول أنه أمر عدمي، أرجعناه علما إلى أن الكف أمر وجودي. هذا حاصل ما أجاب به الشارح رحمه الله. ويمكن أن يجاب عن هذا الإيراد أصوليا بوجه آخر، وهو أننا لا نسلم أن الكف أمر عدمي، بل أن معناه أمر وجودي، وهو حبس النفس عما تريده. الكف نقطتين شارحة، حبس النفس عما تريده، وهذا أمر وجودي كما لا يخفى. هذا أولا، وثانيا مع الإغماض عن ذلك وتسليم أن الكف أمر عدمي، إلا أنه من قال بأن التكليف لا يتعلق بأمر عدمي، وذلك لأن الترك أي ترك شيء مقدور للمكلف وليس خارجا عن اختياره وقدرته. بل لأن الترك مقدور للمكلف ولم يكن خارجا عن اختياره، وإلا ماذا يعني؟ وإلا لو كان الترك ترك المكلف لشيء خارج عن اختياره، وإلا لما كان فعله مقدورا للمكلف، بل كان خارجا عن قدرته. ليش؟ نظرا إلى أن الفعل الاختياري ما كان فعله وتركه كلاهما تحت قدرة المكلف، تحت قدرة المكلف وفي اختياره. فارجع، وأصل الترك فيصير جواب عن هذا أنه أصل الترك من حسب الزمان الأزلي هو متروك هو حاصل. وأصل الترك وإن كان حاصلا من الأزلي إلا أن استمرار الترك في اختيار المكلف، بمعنى أن المكلف قادر ومتمكن على عدم ارتكاب ذلك العمل، ويستمر في ذلك الترك، أي يجعل الترك مستمرا كما أنه قادر ومتمكن على ارتكاب ذلك العمل، ويقطع استمرار الترك. وعلى هذا فلما كان استمرار الترك وقطع الترك بيد المكلف وتحت اختياره فلا مانع من تعلق تكليف الشارع به حينئذ. فالنتيجة أن تكليف الشارع سوف يكون بهذا المعنى، نقطتين شارحة، استمرار ذلك الترك في نهار الصوم، أي أنك أيها المكلف كن مستمرا في ذلك الترك بعدم الإقدام على ذلك العمل أي المفطر، ولا تقطع استمرار الترك. ثم ذكر الشارح رحمه الله أنه بهذا الجواب الذي أجبنا به، جواب الشارع مو هذا الجواب الآخر، بهذا الجواب الذي أجبنا به يظهر ويعلم الجواب عن إيراد آخر قد يورد في هذا المقام، وهو ينشأ الإيراد الثالث، وهو ينشأ من الإيراد المتقدم، هذا الإيراد الذي قررناه في هذا الدرس، وذلك الإيراد الآخر حاصله أنه حيث كان الكف أمرا عدميا فلذا يكون تعبير المصنف رحمه الله بعد التعريف بمن تا
تعبير المصنف بالإخلال في قوله لو تعمد الإخلال بالكاف لكان تعبيره بالإخلال تعبيرا غير سديد. ليش؟ وذلك لأن الإخلال لا بد أن يتعلق بأمر وجودي، في حين أن الإخلال في عبارة الماتن تعلق بأمر عدمي وهو الكف، ولا معنى لتعلق الإخلال بأمر عدمي. علامة استفهام. الشارح رحمه الله يذكر أن الجواب عن هذا الإيراد يعلم مما سبق، فإنه بعد إمكاننا إرجاع الكاف إلى مفهوم وجودي وهو فعل النفس وهو فعل القلب، فحينئذ بهذا يتحقق معنى الإخلال بالكاف، يتحقق معنى الإخلال بالكاف، ألا وهو الإخلال بقصد ترك المفطرات، أي ألا يقصد ترك الأكل مثلا مما يكون في النتيجة سببا إلى الأكل أم لا. فإذا المكلف ما قصد شنو؟ ما قصد أن أترك الأكل، أن أترك الشرب، فأخلى به هذا القصد لو ما أخلى هذا الإخلال بالكاف، والكاف احنا فسرنا رجعنا بأمر وجودي اللي قلنا شنو قصد ترك المفطر، فإذا أخليت بهذا يعني أخلى بقصد ترك الآكل، هذا راح يسبب في النتيجة علما إلى أن يأكل. فإذا أكل فقد استعمل المفطر وبالتالي يبطل الصوم حينئذ. ثم أتى الشارح رحمه الله أخيرا في صدد إبداء عذر للمصنف رحمه الله، وأنه لما عرف الصوم بالكف مع أن الكف أمر عدمي، الأمر الذي قد يورد عليه بما سبق، وأنه لما لم يعرف الصوم بمعنى آخر من قبيل أن الصوم هو العزم على ترك المفطرات، أو من قبيل توطين النفس على ترك المفطرات. وهذا ما بينه الشارح بقوله بين قوسين وإنما اقتصر على الكاف نقاط إلى آخر. وتوضيح الاعتذار، الآن صار الشرح بناء أن يعتذر من قبل الماتن. وتوضيح الاعتذار أن المصنف رحمه الله إنما اقتصر على الكف مراعاة للمعنى اللغوي للصوم، وذلك باعتبار أن الصوم لغة هو الإمساك، والإمساك معنى مرادف للكف كما لا يخفى. فلذا ما حبذ المصنف، ما نافية، ما حبذ المصنف أن ينقل الصوم عن معناه اللغوي إلى معنى آخر لا مناسبة بينه، ضمير بين القريب المعنى الآخر، لا مناسبة بينه وبين المعنى اللغوي للصوم. فلذا جعل الصوم عبارة عن الكف، وهذا بخلاف ما لو عرف الصوم بأنه العزم على ترك المفطرات، أو بأنه تصميم النفس على تركها، ضمير يرجع المفطرات. فإن هذا تعليل ليش وهذا بخلاف هذا، فإن الصوم في هذين التعريفين قد نقل عن معناه اللغوي وهو الإمساك إلى معنى آخر لا مناسبة بينه وبين المعنى اللغوي، فتحصل أخيرا وجاهة ما ذكره المصنف رحمه الله في المقام من جعله الصوم عبارة عن مطلق عن الكف. قال وأما، هذا جواب شروح في جواب الشارحي عن الإيراد الثاني الذي قد يورد على تعريف المصنف. يقول وأما دخله، ضمير دخل يجعل التعريف، وأما دخل التعريف، الداخل كما عن الصحاح، صحاح اللغة بمعنى العيب بمعنى الريبة، يعني وأما عيب التعريف من يا حيث من هاي الحيثية من حيث جعل المصنف الصوم كفان والحال أن الكف أمر عدمي والأمر العدمي قلنا ماذا لا يصح أن يقع متعلق التكليف فكيف جعل الصوم عبارة عن الكف قال في جواب الإيراد فقابل خبر وأما دخله من حيث جعله كذا فقابل للتأويل أي جواب الشارح يصلح الآن في مقام التطبيق عن ماذا أن نقول ذلك الجواب الآخر الذي ذكرناه جواب الأصولي أي جواب أصوليان ممكن نخليه هنا أولا أنه من قال بأن التكليف لا يمكن أن يتعلق بأمر عدمي لا ممكن أن يتعلق بالأمر العدمي والكف هو بمعنى الترك والترك أمر عدمي هذا الجواب الذي أجبنا به من الخارج ثانيا لو سلمنا أنه أمر عدمي يجي الآن يقول فقابل للتأويل هذا الأمر العدمي يمكن أن نرجعه علما أن نرجعه إلى مفهوم وجودي الكاف نؤوله إلى إرادة ماذا إما إرادة العزم أي التصميم على الضد وذكرنا أن المقصود من الضد هنا أصوليا الضد العام يعني معنى الترك يعني العزم على ترك منه ترك ذلك الشيء يعني عندما يقول
الشيخ للعقل ترك الواجب أو المحرم
يعني في المقام ترك المفطر ترك المفطر يعني عندما قال المصنف الصوم هو الكف عن الأكل يعني شنو راح يصير بعدما نرجع على المفهوم الوجودي نقول الصوم هو العزم على ترك الأكل التصميم على ترك هذا الترك من جبناه من لفظ الضد لأن الضد أصوليا يقصد منه الضد العام ضد العام هو معناه شنو معنى الترك مو ضد الخاص إما هكذا نرجع الكفة إلى هذا المعنى الوجودي أو نرجع إلى هذا المعنى أن الكفة عبارة عن ماذا؟ توطين النفس توطين النفس علي على الضد أي على الترك يعني وطنت نفسي على أن أترك الأكل والشرب في نهار الصوم ومن المعلوم أن التوطين والعزم من أفعال القلب وعندها فيكون الكف مفهوما وجوديا وهو فعل القلب فتعلق التكليف بما بأمر وجودي ثم قال الشارح وبه هذا اللي قررناه ثم ذكر الشارح أنه بهذا الجواب الذي أجبناه ماذا يظهر الجواب عن إيراد آخر وبه يعني يقول وبهذا الجواب الذي أجبنا به يندفع الإيراد الآخر اللي بحسب تعداد البحث يصير تسلسل الإيراد الثالث وبهذا يتحقق معنى الإخلال بمن بالكاف إذ لا يقع الإخلال إلا بفعل ومو بتركين إنسان عندما يخل بمن يشرب يأكل يجامع أهله في نهار الصوم أو نحو ذلك فالإخلال فيشير يقول للشارع لذلك المود قال فأنه كيف بعد أن عرفنا أن الكف أمر عدمي فعند ذلك تعبير المصنف عند قوله بعد التعريف لو تعمد الإخلال يكون تعبيرا ماذا غير سديد ليش لأن الإخلال لا يتعلق إلا بأمر وجودي والحال هنا في العبارة تعلق بأمر عدمي الشاعر يقول له خوف تعلق بأمر عدمي هذا الجواب اللي احنا وضحناه لك وأولنا ذلك المعنى الكف إلى مفهوم وجودي فالكف صار مفهوم ماذا صار معنى العزم على الضد صار معنى ماذا التوطين أو توطين النفس فصار أمر وجودي فبالأخرى الإخلال تعلق بمن بأمر وجودي أي لا يقع الإخلال إلا بفعلين، فلا بد من رد الكاف الذي هو معنى عدمي، لا بد من رده المن إلى فعل القلب وهو أمر وهو معنى وجودي، ألا وهو العزم أو التوطين. أخيرا صار بناء الشارح ماذا؟ أن يبدي اعتبار، يبين قد عذر ليش المصنف رحمه الله مسك بهذا اللفظ لفظ الكف قائلا أول ما بدأ كتاب الصوم هو الكف، مع أن الكف أمر عدمي، وبالتالي هيئ الأرضية لمن؟ للمورد. إذا المورد أورد قال أن الكف أمر عدمي، فإذا أمر عدمي الصوم من التقاليد الشرعية والتكليف الشرعي لا يتعلق إلا بأمر وجودي، ليش اقتصر على الكف؟ يأتي الآن في مقام إبداء العذر للمصنف، يقول وإنما، يعني يقول أن المصنف الشهيد رحمه الله في اللمعة في كتاب الصوم إنما اقتصر على لفظ الكف، مع أن الكف أمر عدمي مما يهيئ الأرضية للمورد حتى يورد بأن هذا أمر عدمي، والصوم من التكاليف الشرعية والتكليف الشرعي لابد أن يكون متعلق أمر وجودي، هذا اللي عرفتموه تفصيلا في الإرادة الثانية. ليش اقتصر على الكف؟ لأن هناك عند فد نقطة الشهيد وليس اعتباطا اقتصر على الكف، قال وإنما اقتصر على الكف مراعاة لمعنى الصوم اللغوي، باعتبار أن المعنى اللغوي للصوم هو الكاف، يعني الإمساك، الإمساك يرادف الكاف، فلذلك إذا كان يعرف بتعريف آخر فلذلك ما حصل هناك نقل للصوم من معنى اللغوي إلى معناه الشرعي، فجعل المعنى الشرعي للصوم هو الإمساك، الإمساك يعني كف، غاية ما في الأمر إمساك مخصوص اللي هو شنو؟ خصوص الإمساك عن تلك المفطرات السبعة، فمناسبة موجودة بين المعنى الشرعي للصوم والمعنى اللغوي، وهذا بخلاف ما لو ماذا؟ ما لو عرف الصوم بمن؟ بتوطين النفس أو بمن؟ بالعزم على ترك المفطرات، عند ذلك صار تحويل، صار نقل للفظ الصوم من معنى اللغوي اللي هو مطلق الإمساك المن إلى معنى آخر وهو العازم وهو التصميم وهو التوطين، والحال لا مناسبة بين الإمساك والتصميم، لا مناسبة بين الإمساك والتوطين، فدفعا المن لحصول ريب الناقل وأنه لا مناسبة بين المعنى المنقول له والمنقول من، دفعا لذلك ومراعاة للمعنى اللغوي اقتصر على ماذا؟ اقتصر الشهيد على لفظ الكف، راعى المعنى اللغوي.
يعني هؤلاء إذا نجيب على الأصول هنا صار صياغة بالأمر.
بلين؟ قال وإنما اقتصر على الكف مراعاة لمعنى الصوم اللغوي. ثم تعرض المصنف رحمه الله إلى الموارد التي يجب القضاء فيها دون الكفارة. لحد الآن بين المصنف أنه متى يجب القضاء مع الكفارة، الآن صار بصدد بيان الموارد التي فيها القضاء دون الكفارة، وهي عدة موارد. المورد الأول نوم الجنبي ثانيان إلى أن يطلع الفجر، قال ويقضي خاصة من غير كفارة. هنا القوس عايف لكم قبل لو عادة، يعني من غير كفارة من الشرع، من غير كفارة من المتن، من المتن، فعبارة المتن هكذا ويقضي من غير كفارة لو عادة. فالمصنف هو الآن بصدد ماذا؟ بصدد البيان أن الموارد اللي فيها القضاء دون دون الكفارة يعني من غير كفارة. قال ويقضي خاصة من غير كفارة لو عاد الجنوب، يعني شخص علم بجنابته نام النوم الأول لا كلام فيه، ثم انتبه ثم النوم الثاني، هاي لاحظوا لو عاد الجنوب إلى النوم يعني النوم الثاني حال كونه ناويا للغسل ليلا يعني قبل ما يضع رأسه على الوسادة نوى أني أغتسل قبل طلوع الفجر. قال لو عاد بعد انتباهة واحدة، الظرف بعد انتباهة متعلق بالفعل عادة، أي لو عاد شوكت بعد انتباهة، فيستفاد أن المراد من النوم هنا ماذا؟ النوم الثاني بعد انتباهة واحدة. فعاد إلى النوم إلى متى؟ إلى أن أصبح الفاجر وهو مجنب. قال فأصبح حال كوني جنبا. الشيخ رحمه الله يقول مضافا إلى ما ذكر يحتاج شرط آخر، يعني مو شرط أنه فقط نام ناويا للغسل زائدا نام بعد انتباهة واحدة، لا، لا بد من شرط ثالث، ولا بد مع ذلك أي مع كون نومه ناويا للغسل ليلا وبعد انتباهة واحدة لا بد مع ذلك من ماذا؟ من احتماله للانتباه عادة، يعني عندما وضع رأسه على الوسادة هو كان يحتمل ماذا؟ يحتمل عادة أن يعني بحسب عادتي برنامج نومي برنامج طبيعتي أنا ماذا؟ أنا أنتبه قبل طلوع الفجر، فعندما أنتبه إن شاء الله أنا ناوي الغسل فأغتسل قبل الفجر. هنا لاحظوا هنا لو عاد إلى النوم ثانيا ناويا للغسل وبعد انتباهة واحدة وكان محتملا عادة الانتباه قبل طلوع الفجر وأنه يغتسل، إذا أصبح إلى الصباح عند ذلك يجب عليه القضاء دون الكفارة. راح يبينك الشق الآخر، فلو انتفى الشرط الأخير، يعني شنو؟ يعني وكان ناوي الغسل وكان نوم صحيح النوم الثاني بعد انتباه واحدة ولكن ليس من عادة الانتباه، يعني هو من عادته إذا يخدر هذا بالنوم الثاني جرها قبل إلى الفجر. قال فلو لم يكن من عادته ذلك أي الانتباه ولا احتماله، يعني ولا عند احتمال أنه في هذه الليلة ماذا؟ ينتبه قبل طلوع الفجر، كان من أول نومه، مراد من النوم هنا ماذا؟ النوم الثاني كما لا يخفى، كان من أول نومه كمتعمد البقاء على الجنابة، يعني شنو كان من أول نومه؟ يعني هو أول ما يخلي راسه على هذا كأنما هو حال حال منه، حال حال ذاك الذي هو ما نايم ولكن متعمد البقاء على الجنابة، أي من حيث الحكم فيجب عليه القضاء زائدا الكفارة. هذا تمام الكلام في النومة الثانية، أما النومة الأولى فلا كلام في أنه لا يوجب القضاء. قال وأما النومة الأولى فلا شيء، يعني لا قضاء فيها فضلا، فإذا قلنا قضاء ماكو بعد طريق أولى لا كفارة، لذلك إذا نقتصر فقط في مورد لا قضاء معناته بعد ما كنا داعي نعبر ولا كفارة، يعني ولا القضاء ما إجا صوم ما باطل فكفارة ماكو. قال فلا شيء في النومة الأولى وإن طلع الفجر، النوم الأولى ماذا؟ لا يغيب عن ذهنكم كما هو لا يخفى النوم الأولى لا تصدق على ذلك النوم الذي احتلم فيه الإنسان، لا، النوم الأولى يعني بعد علمه بالجنابة، إن علم بجنابته ثم نام هذا النوم سم النوم الأولى. النوم الأولى إذا نام وجر إلى الفجر لا شيء عليه، ولكن بشرطيه، إشارة لمن؟ شرط نية الغسل وشرط احتمال الانتباه. يعني عندما خلى رأسه بالنوم الأول هو ناوي أني أغتسل ولست عاصيا، وماذا يحتمل عادة الانتباه، يقول لا، طلوع الفجر بعد 7 ساعات أنا عادة أبو فتسد قومات 5-4، ولا يتم عند بعض الأشخاص اللي مثلا عنده في الشغل عنده تفكير عنده كذا، يعني لا تجر النوم عنده إلى طلوع الفجر، وإنما لا، يقول أنا أحتمل انتباه بلا شك. فإذا نوى كان ناوي للغسل وكان محتملا الانتباه عادة، إذا سبحان الله صدفة تلك الليلة خذته النوم إلى طلوع الفجر، حيث أن هذه النوم الأولى فلا شيء فيها، فعند ذلك ثاني يوم يغتسل للصلاة ويصوم ذلك اليوم ولا قضاء عليه فضلا عن كفارة. هذا بالنسبة إلى المورد الأول من الموارد التي يجب القضاء فيها دون الكفارة. المورد الثاني من تلك الموارد الاحتقان بالمائع، وهذا ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى بعد 40 يوم السبت بمشيئة الله تعالى وأسأل